الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد الذي هو رسولك وعبد الأمانة
ونصح الأمة ونصح الله تعالى بنا الأمة جزاه الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. أحبتي الكرام، نحن المسلمون، فهذا هو الأمر الذي سأتحدث فيه الليلة. نحن المسلمون، ولذلك لا أشد أن أتخلى عن مسؤولية هذا البلد لئلا أكون متناقضا مع هذا العنوان ويستغفر، وإلا فإني قد بلغت هذا العنوان للإخوة المسؤولين في الإفتاء بالدماغ، لكن ربما حصل شيء من اللبس في ذلك. شيئاً الله أيها الإخوة، نحن الآن في مر هذا الكريم المضيار في الأحلاء، نحن في النجر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنبئت أن دار هجرتي أرض لك نخل بين حرتين فلا دواها إلا أنها هجر. لقد فكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام أن تكون هذه البلاد هي دار هجرته ومقامه ومن خلق رسالته وبعثته، وفي هذا من الجلالة والجمال والإشارة ما قيل. هذه البلد بلد حبل القيس الذي كان من أول الناس إسلاما، من أول القبائل إسلاما، وعفوذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره في الصحيحين. قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا حين من فستان المضر، وإننا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر حمر نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم وأمرهم بخمس ونهارهم عن خمس، أو أمرهم بأربع ونهارهم عن أربع. بلد أشد عبد القيس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأمان. قال: يا رسول الله، خصلتان جبلت عليهما أمس فخذتهما؟ قال: قد جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه ويرضاه. أحدثي الكرام، أقول لكم الموضوع الذي سأتحدث عنه موضوع في غاية الخطورة بلا أدنى إشكال، وهو موضوع خطير بالنسبة لكل فرد منا، بالنسبة لكل مسلم، سواء كان أبا أو ابنا، معلما أو طالبا، كبيرا أو صغيرا، مسؤولا أو موظفا عاديا، أم مزارعا أم تاجرا أم أي شيء آخر. ما دام مسلما فهذا الموضوع في الغاية العليا من الأهمية والخطورة بالنسبة له، ألا وهو تحديد من المسؤول. وهذا الموضوع مع أهميته فيه طرافة وفيه حجر وفيه إثارة جيدة من العقل والتفهم والتدبر. أول نقطة في هذا الموضوع أتناولها كمقدمة إليه هي بيان قيمة الفرد في الإسلام. ونحن نجد أن الإسلام جعل الفرد هو مناط التكليف ومركزه، لم يخلق الإنسان الله عز وجل الإنسان ملكا مجبولا على الخير والطاعة والاستقامة، كما لم يخلق الشيطان رجيما متمشطا للشر والفساد، وإنما جعله إنسانا قابلا للهدى والضلال والخير والشر والإيمان والفجور. ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولذلك جعل الله عز وجل الجزاء يفضل كله منوطا بالعمل الذي تعمله أنت والشيء الذي تختاره. الله عز وجل يحل مثلا فيما يتعلق بالجزاء الأخروي، يقال لأهل الجنة كما قال الله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ويقول عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويقول عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذن كل إنسان مكلف يوم القيامة مسؤول، كل إنسان مكلف مسؤول يوم القيامة ومحاسب وموقوف، وكثير منهم مسؤولون. الأب لا يرجع ابنه، ولذي لا يرجع أباه، الزوج لا يرجع زوجا يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. من هو المولى؟ القريب، ابن العم، السيد، الزعيم، الحبيب، كل هؤلاء بعضهم مولى لبعض يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. يوم لا ينفع مال ولا عمل ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان. إذا الإسلام جعل الجزاء الأخروي فرديا، أنت توقف يوم القيامة للحساب فرادى. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، المال والعبيد والأولاد والسلطان والجاه والمنزلة والمكانة كلها تركتموها وراء ظهوركم وجئتمونا فرادى حفاظا مراتا كما بدأنا أول خلقا بعيدا. إذا هذه بدوية يا أحبة، هذه بدوية يجب أن تحيا في سلسلة. الجزاء يوم القيامة جزاء أخروي، كل إنسان يوقف في مفرده، ما في احتمال إنسانية أحد يتبرع لأحد، ما غير واضح، ما في احتمال أن أحد يستطيع أن يرمي زواما على أحد، هذا غير واضح غير متصور. المسؤولية فردية، وكذلك الحال بالنسبة للواقع الدنيوي، فإن القرآن الكريم شريف وظاهر لأن كل ما يتعلق بهذه الدنيا من خير أو شر فهو بسبب أعماله. اسمع قول الله عز وجل مثلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كل مصيبة حتى المصيبة الدنيوية التي تنزل بها فبما كسبت أيديكم، والمصيبة الدنيوية من باب أولى أيضا. ويقول الله عز وجل لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم حين انهزموا في معركة أحد وتعذب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن ذنوب بزعامة الخمر بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه وأمانة الطغمنة الفاجرة من عتاة قريش وتجارة من زمود ويقتل منهم من يقتل وتسيل الدماء ويسقط الرسول صلى الله عليه وسلم في قبر أبي عامر الفاسق ويشد رأسه وتكسر رباعيته وتدخل حلقة المغفر في وجهته الكريمة لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول كيف يشبه هذا؟ قال أما ماذا؟ كيف هذا الحال؟ طب ما كان تصورنا مسلمين زمان الإسلام؟ فقال الله عز وجل: أولم يرى أصابتكم مصيبة قد أخذتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قل هو من عند أنفسكم، إذا أنتم المسؤولون وأنتم السبب دون غيركم في هذه الهزيمة النكراء التي نرتكب لها حسابا. وكذلك يقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البحر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. يكون المفساد يظهر في البلد أو في البحر فهو بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. حتى إذا يظهر الإنسان الصفحي المغفل فلا يجري فإن من الصلاحيات يكون أن كل فساد يقع في البلد أو البحر أو الجو أيضا فإنه بما كسبت أيدي الناس. وأنه ليس كل العقوبة بل هو بعض الذي عملوا، هو مجرد إله تحذير تنبيه وقت لعلهم يغفرون. وفيما يتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفون الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أوصيكم بهن وأحل بذلك أن تدركوا. يعني ذكر خمس خصال من المصائب والنكبات وعقوباتهم في الدنيا، لا أريد أن أذكر الحديث له دخوله معروف، لكن مثلا ذكر عقوبة الدين وهي ظهور القواعد والأمراض التي أن تكون في أسلافهم، المربط الإنجل إلى غير ذلك من الأمراض الجنسية الردة، وأنه السبب لأن يبتلى الناس بالشدة بالحداد النظر عنه غلو السلاطين إلى غير ذلك من العقوبات التي رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض المعاصي التي يفعلها الناس في هذه الدار. إذا هل نستطيع أن نقول أيضا أن جميعا مدركون موقنون إيقانا كاملا تاما لا غير فيه أن الإنسان إذا نقول الإنسان أقصد الآخر غير المسلم، المسلمون هذا شأن آخر وفي الحرم مثلا، لكن الآخر أن المسؤول مسؤولية كاملة عما يفعل في الدنيا وفي الآخر، وأن كل ما يقع للإنسان فردا كاملا أو طائفة أو أما أو دولة أو للبشرية كلها من المصائب الدنيوية أو العقوبات الأخروية فإنما هي بسبب الله. هذه النتيجة بديهية مسلمة لا يلتفت الأمر فيها ولا يختلف فيها الناس ولا ينتقد فيها عن ذلك كما يقول العرب. أنتقل إلى النقطة الثانية وهي مهمة الموضوع بعد هذه المقدمة، ويحتاج أن نواقع المسلمين وواقعنا نحن تجاه هذه القضية، قضية المسؤولية إذا يقع مسؤولية من؟ أخطر مشكلة تواجه الأمة هو غفلة الفرد عن قيمته وعن مسؤوليته وظنه أنه شيء كم مهم لا قيمة له ولا وزن ولا ثمار. وما من أخطر الأمراض التي يؤوي ثبتت الجنة، هذه كما تقول له مثلا: لماذا تفعل كذا أو يفعل غير كذا أو لماذا حدث كذا؟ هذا مسكين، ما له دور، ما في يدي شيء، ما في يدي حل ولا أمر ولا نافع. أنا وزوجتي آدم أنا حكم على الشمال. ولا الإنسان يوظف نفسه بطريقة مهينة حتى على كأنك تتصور أنك أمام لا شك أو أمام إنسان فقد شعوره بذاته وبإنسانيته وبشريته وبتكليف الله تعالى له طبعا في شعوره بالمسؤولية التي أعطاها الشرع على كبده وعلى كتفه. ولذلك أيها الإخوة تقول الإحصائيات إن عدد المسلمين الآن على حسب الإحصائيات 1,000,000,000 يعني 1,000,000,000 إنسان وعدد المسلمين يعتبر من أعظم الطوائف أو المجموعات التي تدين بدين السماوي في هذه الدنيا لعلك بل لعلهم يحتلون المبرز الأول أو ينافسون عليه. لكن هذا العدد الكبير لا لدى ملاحين لهذا الدين ارتباطهم به شعورهم بهذا الانتكار أم أنها مجرد أرقام لا رصيد لها من الواقع. المشكلة أن الثالث هو الراجح وأن الواقع أن أكثر المسلمين منذ الصورة التي سوف أتحدث عنها وأشير إلى جوانبها. بواقع ما في واقع الأمة الإسلامية ضاعت قيمة الفرد في نفسه وبالتالي ضاعت قيمته في من يتعامل معه. فمثلا إذا كان الإنسان لا يكون بالسنة فمن باب الأولى أن الآخر لا يكون بالسنة. الإنسان إذا كان هو نفسه لا يكون بالسنة زوجته مثلا لا تكون بالسنة أو لا يكون بالسنة المسؤول عن الدائرة الحكومية لا يكون بالسنة المسؤول عن البلد لا يكون بالسنة المسؤول عن الدولة لا يكون بالسنة أحد من باب الأولى لا يكون بالسنة ولا يحسب له أي تشاكل. مثلا الآن تلاحظون أحدا أن المسلمين إذا نزل من المصيبة يشردون إلى نزاع ومحاكمة الأموال إما على التشريع إلى المنزل وإما على سبيل التحليل والكناية للرجال. فكان المسلم إذا احترق بيته بدلا من أن يكون هو بالأخرى أو بنادي المطار تجد نفسه يا فلان يا عبد القادر يا عبد يا حسين يا فلان يا علان يريد من تحليل الأموال الرفاش الذين هم في قبورهم أن يبيسوا من نومهم ويسلوا بمياه المطار حتى يخلقوا هذا الحريق المسلم. إذا نزلت فيه مصيبة مرض وطن أخذ ولد صار ولد ومن جهة أخرى تجد بعض المسلمين يعبرون لكنه تحليل له دلالته يعبرون عن شعوره بالأسف من الواقع بإجزاء الأموال. مثلا امرأة تقول الشعر لا حرص ما تعامل الإمام الكامل من فقر وتخلف المرض وجهل وجود فيها غير ذلك فبدلا من أن تنازل نفسها وتنازل أخواتها ومجلاتها وتنازل المسلمين كما قالت المسلمة الأولى لما أبيت وصيدة قالت وارض وصلاة فاصرق لما تصل الحاكم في بغداد فيقول لك لما تصل قد أجبتك وأجهز جيشا 100,000 ويذهب إلى عمورية حتى يفتحها تجرون ألفا في أرسال الشورى نرد الجلود قبل مصر الدين والعنب يا يوم رفعة عمورية انصرفت عن جن ولا حبك لما أسولة ثلاثة. بدلا من ذلك أصبحت تنادي نفسها تقول تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم تخاطبه فتقول يا مرسلا جاء بكم يا فعل قدر من البلاء وآثاها من السقم قلتم يا رب ألا أنكم إلا استقال رجال من بأسه الأدم. واحد آخر شاعر ذلك خبيث مفلس وهو الشاعر المشهور قبتان له قصيدة في لحظة من لحظات لغرفه والمثال به وأحوني من السفع الدائم الهزم قصيدة طويلة جميلة يتزين في كل حلاقة الأمم الإسلامية ولا حياة بها من المجداء والمصائب ويقول ضمن هذه القصيدة وقبر خالد في شمس تلامسه من أبغض القبر من زوار الأرض يا رب حي الرحام قبل مسكنه ورب ميت على أقدامه فقد ودنا الوليد رجعنا من هذا الأموال حديثنا عن الأحلاف ورجعنا للأموال يا ابن الوليد آية سيكون تؤجره فإن أخلافنا قد يريد من خالد أن يقول يؤجره السيطة والمسعود الذي انتصر في المعارك الحسان لماذا؟ لأن أخلافنا قد وأذكر شاعر الله كان لذلك صلاح الدين ويقول قلوا صلاح الدين لكم قلوا صلاح الدين لكم وآخر يقول قلنا صلاح الدين صلح الأوطان من كل وغل من كل قلنا صلاح الدين صلح الأوطان من كل وعثلث ومن الأسنون المفيد صلاح الدين مخالف وغير خالف والأمار كل وقت لا يتعلم الإنسان شيء ولا يكون لعنه إلا الله تعالى شيء ولا يجوز الإنسان أن يتوى ربنا ليس مقصودي الآن والكلام عن هذه النقطة لكن مقصودي أن أقول لماذا أحدثنا لنا بالأمار لأننا إحنا فقدنا ثقتنا فقد يشركون بقيمة الأشياء في الوقت الذي نشعر فيه بقيمة الأموال. نعرف ماذا صنع خالد بن الوليد، نعرف ماذا صنع صلاح الدين ونور الدين وإله الدين، ولذلك من أقيم من تجدد لنا الأعمال. لماذا لا نأذن النبي محمد الخالق العادل أحمد الإبراهيم من الأحياء الذين يعيشون على أقدامهم؟ لماذا لا نأذن؟ لأنهم الله يا رب حي أخاف قبل أكتبه ورب بيت على أقدامهم أخاف. فنحن نذكر بأنه لا يوجد له لا كثير لا يشعر بالمسؤولية فنحن نذكر. هذا سوء تدل على عدم حضورنا للمسؤولية تجاه هذه الأعمال. قضية أخرى أو صورة أخرى من صور الغيبوبة التي نعيشها نحن الآن كأفراد ونعيشها أيضا كأمة، قضية عدم الاعتبار المسلمين وعدم النظر في الواقع. كم من موقف أو عقد أو خطر يفعله الإنسان إنسان واحد بالنيابة عن الأمة كلها أو بالنيابة عن قطاع كبير من الأمة جزء منه لم يأخذ فيه راحة مع أن الأمر صحيح يتحدث بناء على أشياء كبيرة على سبيل المثال أضف يعني أي مثال مثلا قضية الصوت مع الناس. هذه القضية ليست قضية فرد الحاكم، ليست قضية محمد أو صالح أو علي أو أحمد أو فلان، هذه قضية الأمة كلها. فمثلا من يتخول شخصا من الأشخاص أن يتصرف بالنيابة عن المسلمين كلهم يضرب صلحا أو لا يضرب صلحا أو يتقدم أو يتأخر أو يسالم أو يحارب أو ما أشبه، هنا غيبة المسلمين أو غيبة أخره جعل إرادته محدودة، لا أحد ينظر إلى إرادته، لا أحد يأخذ رأيه أو يستشيره. لماذا؟ لأنهم هم أنفسهم فقدوا شعورهم بقيمتهم الأفراد، فقدوا شعورهم بقيمتهم باختبار المسلمين المكلفين المحاسبين المسلمين حتى في الدنيا مسؤولية تاريخية فقدوا ذلك، وبالتالي الناس فقدوا حضورهم للغيرة وصاروا يتصرفون دون وجود علم، فصار الأمر كما قال الأول ويقبل الأمر دون تغيير كلمة ولا يستأمرون وهم شهود، ويقبل الأمر دون تغيير كلمة ولا يستأمرون وهم شهود. صورة ثالثة تستمعون يوم من الأيام أن وضع الفيروس ياخذ ستة من اليوم قال في كل ما قال وأجهزة الإعلام تشتغل ليس في إسرائيل فقط بل في دول العالم الغربي كله ليل نهار. لماذا حقوق الإنسان منذرة؟ لماذا يسأل هؤلاء؟ بأي جرم؟ ما هي المحاكمة التي تعرضوا لها؟ أين أمريكا؟ أين مواثيق الأمم المتحدة؟ يناصر الإسلام كذا 6 مليار ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ إن من اليهود من إخوان الصغر والصغر الذين لا وزن لهم ولا اعتبار، إنهم إلا كلام عام من الوضع، لكنهم يشعرون بقيمتهم وبالتالي قومهم يشعرون بقيمتهم فيحركون العالم كله أمام هؤلاء الذين قتلوا. لكن بالنسبة للمسلمين ما هي مسألة 6 ولا 600 ولا 600 ولا 600؟ المسألة بالأمور، أحيانا الشعوب تبعد بأكملها ولا أحد يتحرك. نداءنا رخيصة عند قومها وعند الأعداء، عند الأعداء فلا يلامون، لكن المشكلة أن دماغها رفيقة حتى عند أقوامها، وتأتي قضية إننا أرسل يوم أرسل سوى الأبيض أو الأحمر أو الأسود على خلافة الروايات، المهم أن المسلمين بناؤهم رخيصة تشتكي، ولعلكم لا يمكن تسمح الرجلات من بناء المسلمين، كما نجد الأمر من آخر قضايا قضية كشمير، لما تقرأ الأخبار والله إن لا إله غيره، إنني لما تقرأ الأخبار نشوف في كتبها مع أن الأحيان تسمحون أنها صحيحة، لكن من الشدة غراءة الخبر وسكون أجهزة الإعلام تقول الإنسان أنه معقول، معقول يقتل هؤلاء من البيوت المعلقة، معقول تباب كرة بأكملها بأحيانا بالقنابل وأحيانا بالأسلحة الكيماوية ولا أحد يتحرك ولا يلتفت. نعم معقول، لأن ما أولاد من المسلمين الكثير منهم فقدوا الاحتفاظ من أكيمتهم، ففقد الآخرون الاحتفاظ بهم وفقدوا الترابط الذي هو نتيجة الشعور بأننا أصحاب مكان واحد، كما كان يقول الشاعر أحمد شوقي يقول نصحت ونحن مختلفون دارا ولكن كلنا في المهم شرق، نحن نقول كلنا في المهم إسلام ومسلمون، فلو كان في الإنسان يحس بمسؤوليته عن نفسه حقيقة وأحس بمسؤوليته عن إخوانه المسلمين في كل مكان، مصداقا من القول الله عز وجل إن المؤمنون إخوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالمؤمن سلف المال يحب بعضه بعضا، ترى المؤمنين في توازن وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد في عشرة له العنف طلع على مسائل بعضهم اسماعيل فيه. صور أيضا صور تخلينا عن المسؤولية، تخلي المسلمين عن مسؤولية ما يحدث، لو رأيت أي فرد منا بحرم من المخالفة المسيحية خلونا واقعيين حتى ما نتكلم عن أحد غاصب من أجل يكون الكلام له قيمة، اعتبر كل فرد من الخطاب يخصه هو دون غيره. لو سألنا إخواننا من هذه المسجد ما واحد منا يشعر مثلا أن له دور أو إجراءات مثلا في اشتلال الأمن الفلسطيني أو تحتلال الروح في أفغانستان أو في انتشار المنكرات في المجتمع مثلا أو في ضعف الأمة الإسلامية أو في التخلف العلمي الذي نعيشه أو في الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه الأمة قد تجد 20% على الأقل هي حقوق أمانة. وهكذا أصبحنا نعيش سلبية قاتلة تجاه كل ما يحدث قريبا كان أو بعيد. حتى الصحابة وصدق علينا قول الأنصار نقول ما أكثر من نفسك من ما أقل لهم الله يعلم الأمر لم أقل سلبا. إني لا أنسى العلم الذين أتاحها على كثير ولكن لا أصح وأذكر لكم قصة أو نكتة في الواقع. أحد العلماء كان عنده حلق كثير من الخلاف لم يحلق لحقها أمور وخشي من الحاكم الشيطان قال هذا العالم يعني لم يكن ولم يكن ذنوب خاف منه فأحضر بدون من الإله في القصر وقال في الواقع أنا لا يرتاح لهذه الأنواع الغريبة التي تحدث عندك أنا أخشى منه. قال لا أخف هؤلاء ما عندي أحد. قال كم عندك من هذا؟ قال عندي واحد منك. لا راح أشرح أن يجعل الحاكم. قال أنا حضرت الحفظ وعرفت لكم عنه. قال أبدا أصبتك الحديث ما عندك أنا واحد منك. قال كيف؟ قال سوف أريك أنا. أخذ أبوه وخرج به إلى الغلهان يطلون على الشارع. أن شعروا إلى الملك يريدون الحلقة ما وجدوا الحلقة. سألوا أين الشيخين العارف؟ قالوا قدموا إلى السلطان دعاه السلطان. كل من ذهب إلى حال الفتن تعالى في الإسلام المرأة في المرأة في الرشد وبعض من يرفض رفض لا يعني أحد أنه يرشد إلى هذه الحلقة مثمان المقابع المنك لحظة لا يجب الله جاء في الله نعم يحصل على كتفه آلة الكرامة فقال أين الشيخ صلى الله عليه وسلم ولم يلي على شيء وحال الدماء إلى السلطان. فلما وقف عند باب الفتح وجد الجمهور والحرس والحوار والثرى والشياخ والسلوك ان يلتفت اليه لو صار يشق الكتب شقا فقال العالم ترى ماذا يقول للحرس ترى ماذا انا هذا واحد قضي اين الموت قال يعطيك لا ذلك انه جاء الفتى فصار يتقدم خطوه ويتاخر خطوه ويلتفت يمه ويلتفت يشرق يريد ان يشرق يمه ويمارس اغلب المسلمين من عدو متاخر مثل الموت لفت بيده ويدخل يد الاول لكن اول احد ونصف رجل يحتاج الى واحد ثاني حسب امكانه. اذا الامر كما قال الاخر وهو يفرض مصائب المسلمين ويتحدث عما نزل بهما واحد اعراء الشام يمشي ما نزل في الامه يقول لا لارصفه الشماء من جمل الجبل وعن جبل مرصوفه الامه ومنظر المسجد الاقصى يئن اتى قد كان يحدث بما نزل من هذا الجبل واليوم جنته الحجر هلم به من قدر شعب اليهود الدائع للفتك وللعذار العذار المسلمات على اعوادهم رمة النور على الغرق لو استطاع ان القى نفسه صون من صون لهن ودك الارض في حنف وظلت الكعبه الغراء باكيه وهن صون اذان الارض كلمة قائدنا ثم يقول كفر نحن في فيه ولكن عدوك لا اعتداد به جمعا ولكن عدوك غير المشي إذا المصائب كثيرة بعددها لكن نحن مع كثرتها لا اعتداد بنا وليس لنا مواقع صحيحة ولا قوة ولا شجاعة ولا شعور بنفسنا ولا شعور بمسؤولية وأدخل جنة رجل الله موجود عندنا على الشعور يقول إن المشاكل التي نعانيها ونحن من حربنا وفي حلها من بعد أما نحن فابرياء إذا نحن ليس لنا من الأمر شيء نحن صنع المشاكل التي نجدها الآن من عائلها ولفظها من عائلها أنا أعرفها أجيال فاسدة ولم نصل لنا أن سوف يحلها نجد الله أما نحن وخرجنا أصبحنا بين قوسين ليس لنا من الأمر شيء لا صنعنا من المشكلات يعني ما اعترفنا بخطأنا بالمشاركة، وبالتالي ما اعترفنا بدورنا أن نرفع على قراراتنا في وجوه حل هذه المشكلات أو المساهمة في حلها. هناك تحديات كثيرة من الأفراد من الأمة الإسلامية، وسوف أضرب أبعض الأمثلة لهذه التحديات أيضا، وإن الوقت من الموضوع طويل كمان. يعني مثلا من التحديات المستوى العلمي والحضاري والاقتصادي المتوفر للأمة الإسلامية. هذا أمر الكلام فيه واضح، الأمم الغربية سبقتنا بمراحل في هذا العالم، لم تكن حلبت اختلاف فيها. دمرت الفعل أن سبب هذا التخلف، وما لم تفعل يمكن أن لا أحد منا يستطيع أن يقول أنه نحن مسؤولون عن هذا الأمر، بل قد نحمل مسؤول جهات أخرى نحملها مثلا عن أجلنا أو نحمل مسؤولة معينة أو نحملها الظروف إلى غير ذلك من الأشياء التي نعلق على أخرى كما سنتوصي إليها في نهاية المحاضرة. مثال آخر من التحديات التي تواجه المسلمين اليوم قضية حدوث اليهود واحتلالهم لأعراض المسلمين المسلمين اليوم أنجز يقعد إلى المسلمين كل ألف مليون كما تقول الإسرائيليات، كما قال الأفغان أغيره يقول لو أن كل مسلم نفخ على اليهود نفخ لطاعة ألف مليون، لو كل واحد نفخ كان إسرائيل لطاعة إسرائيل من هذه الأعراض، ويقول لو كل مسلم بصق على اليهود بصق على غلط. هذا حقيقي، يعني لو كل إنسان خاف بدور وراء ورأيه جدا لكانت النتيجة أننا استطعنا أن نضرب مثل اليهود. نفس الكلام يقال بالنسبة للشيوعيين الذين يحتلون عن الإسلام، على النصارى الذين يحتلون بعض البلاد الإسلامية، الكلام واضح، لو أن كل مسلم أدى دوره لزادت هذه المشكلة، ماذا زاد؟ قضية الإنكار. المجتمعات ما تشك مليء بالإنكارات كثيرة ظاهرة ومستثرة على كافة المستويات، منكرات إعلامية، منكرات اقتصادية، منكرات اجتماعية، إلى غير ذلك من أنواع المنكرات. أما لكن تتساءل من المسؤول عن إزالة هذه المنكرات؟ ما في واحد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى أنا مسلم. إلا الناس بالناس، لا تقول لي أحد يقول لك أنا مسلم. من طلع فكرة. التقيت بناس كثيرين حتى من طلاب العلم، أبو بكر من العلماء. فما تشبك لي واحد منهم منكر إلا ويقول اذهب إلى فلان، انظر فلان، تكلم معنا، قولوا كذا أو افعلوا كذا، يكتفي فقط بكل شيء. يقول إلا شخص واحد من خلال تجربته. هذا رأي الآخر المتحدث يقول وهو سماحة الشيخ عثمان عبد العزيز بن باز. ما ذكرت له يوم من الأيام منكرا أو خطأ قال لي إنها إلى فلان أو إلى حلال أو كما أنت ذلك أو افعل كذا، إنما قال لا فعل إن شاء الله، مخاطب الولاة، متحدث، منكر، مبلغ، يعني رجل يشعر بالمسؤولية، يشعر بالمسؤولية، هكذا تستطيع أن تصل. طيب، أرأيتم لو أننا خاطئنا من هذا، ماذا بيحدث؟ ستتقصد أسواقها، مثلا شريف، سيد، أغنية، مجلة، كتاب، أي جماعة مخضرة لا قاطعناها من نشتريها، لا أقول سوف يعني تنقطع عن هذه البلاد، بل سوف تتوقف عن الحضور، فإن كثيرا من المجلات والكتب وغيرها تجد في أسواق هذه البلاد من الروابط انتشار هذا كان في أي بلد. فليس واحد منا قاطع هذا الشارع مجرد يعني حل مشاركة سلبية لاستقاط هذا المجلات انتهت هذا المجلات الزائد. بمثل كذا لو كل واحد منا لا يتعاطى في ذلك ولا يودع أموالا ولا يأخذ الشباب انتهت. لكن أنا وأنت الثاني والثالث نقول حرام لا قدر، وبالتالي أصبحنا نعمل بأيدينا وبأموالنا وبجنودنا نادر المنكرات التي نتحدث عنها ونقول إنها منكرات. قضية كاملة لما ترى منكر ما دورك فيه؟ أنت رأيت منكر فلان علان بقي عليك دور أنا، فقل ما لي دور؟ لا في والله لإخواني أحد مالي. أضرب لكم مثلا بسيط، قبل شهر فتحت صندوق البريد ووجدت فيه رسالة، فتحت هذه الرسالة فإذا كان خطاب شاب مجهول لا أعرف قد يكون شابا أو شيخا أو غير ذلك، المهم فالرجل المجهول يقول لي فلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد يصل في هذا خطاب خصاصا من جريدة كذا وفيها إعلان عن حفل غناء سوف يقام في بلدي كذا اليوم كذا وهو شخص مختلف كما يجري عليه الإعلان، أرجو أن تكون لا تستطيع في هذا المجال. وجدت أرفق مع الفكرة مع الخطاب هذا وصارت من إحدى جرائد المحلية إعلان فعلا عن حفل غناء المقام بعد عيد الفطر المبارك وحفل مختلط يعني من العائلات رجال ونساء وفيهم فنان الفنان المحبوب فراس والفنان المظلوم علان وللحديث والاستفسار وما ايش اتصلوا بالوكالة احتلاء كلكم كذا. اتوقع ان هذا الشعب كتب عدة رسائل لعدة اشخاص فقام بدوره فلما وضع امامي القضية وجدت ان رفضتهم لا يتكلم مني انا عنه اكثر من اني اتصل بالهاتف على هذه الوكالة إلا بالمناسبة حول المحبة غير جعل الاتصال فقالوا لي إن هذا قد أمضي وكتبنا في الجريدة نفسها في النار وكان خطأ وقع فيه بلغنا الجهات المختصة بطريقة بطريقة الخطأ حتى لا يتكرر في جهورنا، وكان ذلك بفضل لكن بفضل تدخل من الطنجيرين وصنع الطنجيرين في هذا الحدث وكذا 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 وإن شاء الله نحدث من أولا من هم جيد هذا حسن. إذا أعطي هذا المنفق بسبب بالتأكيد خطوة تلك الخطوة التي حدثت من آخر يوم من الأيام أجل في أحد الجمعيات شمدون من الجمعيات الثقافة من ذات تشمية الشيخ الهندوي كان أعلم في إحدى هذه الجمعيات أن سوف يقام حتى دورة للتدريب على المسلمين للصغار من 2013 إلى 2014 فأحد الصالحين صور الخبر الذي فيه هذا وكتب رقم تليفون الجمعية حتى يتصل بهم ويناقشهم ويشد أن يقول لهم كلمة طيبة كلمة طيبة كاتبوا وأرسلها إلى الكبار العلامة الناس الذين يعتقد أنه سوف يكون لهم تأثير وفعلا كان لهذه القضية تأثير حتى لو لم يترتب عليها إيقاع من هذه الدورة يترتب عليها في المرة الثانية يحكي الإنسان ألف حساب لمثل هذا العمل الذي يواجه به المجتمع ويقوم به بأمر لا ينفع لها لا في الدنيا ولا في الدين. إذا مثل دعم الشريف في طاعة الناس بالكلمة الطيبة بالنصيحة بالمراسلة بأي شيء بعضها وأضعف الإيمان المقاطعة حاكم على منكرا ولا تجلس في المكان الذي يسأل فيه منكر ولا تفهم فيه بشكل من الأشكال هذا أضعف الإيمان. المثال الرابع قضية التبرعات المسؤول مذكور تحدي اقتصادي أي مشروع في الدنيا لا بد من المال الجماعي في أفغانستان أو الفلبين أو سوريا أو فلسطين يحتاج إلى المال المشاريع البحرية تحتاج إلى المال المسلمون المنصوبون في المنظمة المهاجرون أو في أفغانستان أو في الشمال أو في يحتاجون إلى المال لتلك الحب إلى الرجع إلى الفتنة الذي يشترون به أوراقهم هذا تحدي كبير. طيب من أين نجمع من الأموال؟ تجد كل واحد منهم يعرف وراء مسؤول فلان يشير إلى ثري من الأموال ايش فارق دولار؟ لو رجعنا للرقم الذي رددناه من وراء 1000 مليون نريد كل واحد يعطينا ريال واحد فقط ريال واحد احد يستطيع والله يمد ارقام احيانا 10 ريالات و100 ريال و1000 ريال وش نريدهم العهد باغلى الاثمان اذا نريد ريال واحد معناه اننا بحجه تبرعات واحده نجمع 1000 مليون كل واحد ما اعطانا الا ريال واحد. اذا القضيه الاساسيه للاسواق هي فقدان كثير من المسلمين الشعور بذاتهم الشعور بقيمتهم الشعور بدور من مسؤوليتهم وبالتالي تعطل كثير من الاعمال واصبح مستعد كثير من الشعور ولذا اقول ان الاشراف من هذه المنطقه السابقه اننا نعمل قدر المستطاع على سبيل الحيله شيله نفسيه ان نتخلص من المسؤوليه بموقفنا على الاخره يعني قد ندرك اشياء اننا مشغولون لكن من باب الخداع خداع النفس نحاول ان نتخلص من المسؤوليه باي شكل نبتدينا على قناه او على علمات ولذلك انتقلت الى نقطه ثالثه هذه الكلمه او المحاضره او القضيه من المسؤوليه اذن في نظرنا نحن المسلمين الذين خاب عنا اشكاتنا وشخصياتنا وقيمتنا وانسانيتنا ودورنا المنظمه نلقي المسؤوليه على اجناس الشتى اولا القضاء والقدر القضاء والقدر فإذا نظرنا للمصائب التي تنزل الأمة من كبار احتلال العراق تدمير المشاكل مخلص كل هذا بقضاء الله تعالى وقدره وربما يذهب بعضنا إلى أن يستدل بالأحاديث الواردة في آخر الزمان وما ينزل للمسلمين والفتن وحرة الإسلام وما أشبه ذلك. طيب القضاء والقدر لن يمنع الكفار من أن يتقدم بعد نظر الأسباب واستطعوا إمكانيات ومشوا في الطريق ما منعهم القضاء والقدر أن يتقدموا ويمشوا خطوات هذا بس والإنسان هو الذي يصنع الواقعه بنفسه والقضاء والقدر غير المفهوم لا يعلمه إلا الله عز وجل أو كل لا يعلمه الإنسان المتخلف المتأخر المقصر ما عرف أن هذا قدره حتى نكذب إنما فعل هذا بنفسه ثم بعدما وقع ما وقع احتج بالقدر من ذلك تماما قضية الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعالج على المعاصي إلى كتنسان عاصي فاسد هو بنفسه يخطو خطوات إلى الرضية ويمد وله إلى الحرام ويحفظ كمه للمقبة الحرام ويلبس الحرام ويرحب الحرام ومع ذلك كل إذا قلت يا أخي لماذا؟ يا أخي قضاء وقضاء ما شكرا الله قضاء وقدر هذا شأن المشركين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا حرمنا من شيء هكذا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه وإذا قيل لو أرسلت مما رزقكم الله قال الذين كفروا إلى أن آمنوا أنا أطعم من لم يشاء الله وأطعمه ليس مما في القرآن الكريم. أربعة مواضع في القرآن الكريم ذكر الله تبارك وتعالى عند الاحتجاج من قضى والقدر على المعالج والمعاصي ومن هو شأن الكفار والمشركين. أما المؤمن فيعلم أن القضاء والقدر واقع وأن كل شيء بقضاء وقدر، لكن يجعل المسؤولية مسؤولية نفسه، كما قال عبدنا عليه الصلاة والسلام لما وقع الناس يوم عقل من الشجرة ما قال قضاء وقدر، قال ربنا هو وحوى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولذلك يقول بعض اهل العلم يقول من وقع في معصيه تحتج بالقضاء والقدر فتيجي شبه المؤمن، لان يقول لما رفض احتج بالقدر، ومن وقع في المعصيه استغفر وقال ربنا ظلمنا انفسنا فتيجي شبه من عزيز ادم، ومن يشابه ادم فما ظلم ومن يشابه ادم فما ظلم. اذن ليس صحيح على المسلم ان يصر ويحتج بالقدر او يقعد على العقل ويحتج بالقدر، بل المواقع ان القدر غيب من غيب الله تعالى لا يعلم الا الله، والانسان مطالب بان يعمل ما يدعم في الحاج بامر يؤجله في دنياه واخرته على مستوى الفرد وعلى مستوى الزمان. اما الأمر الثاني الذي يعلق عليه أخطاءنا في الواقع والشيطان مسلط على بني آدم لا شك، وقد نهى الله تعالى عن أن نتخذه وليا وأمرنا أن يعاديك قتل الشيطان، لكن عدو تتخذه عدوا، لكن أيضا الشيطان لم يكن يبلغ فينا ما بلغ لولا أنه وجد عندنا قابلية، يعني جرثومة الفسق والانحلال والطاعة للشيطان كانت موجودة في نفسنا، فلما نهى الشيطان وأرسل أشعتنا المفسدة المظلمة وجدت قابلية وانتصاق في قلوبنا، وبالتالي أخرجت وأدمرت من شرابا وانحلالا. قال الله عز وجل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا المدينة، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم يهود يشركون. إذا الشيطان لم يكن ليحقق فينا ما يريد لولا أنه وجد عندنا استجابة، ولذلك هو نفسه شخصيا يوم القيامة يقوم خطيبا في أتباعه. وقال الشيطان لما قوي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لا شك الأمور يوم القيامة ضرحت وانكشفت وظهرت وما عاد في مجال التلاعب والتحايل والولاد والدوران، أصبحت القضية مكشوفة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إذا من الذي حدث في الشيطان هو أقام من جانب الشيطان يكيد، لكنه غفل عن الجانب الآخر وهو أن القابلية لهذا الكيس موجودة عنده. تماما مثل الجراثيم التي تنتشر أحيانا في الهواء. هذا الإنسان إذا أخذ طعم تطعيم ضد هذا المرض فلا يضر ولا يؤثر به. وهذا الإنسان أخذ جسمه ضعيف خفيف أصلب فوجد قابلية وبالتالي فعل بالجراثيم فعلها وقد تكون مرض أصغر أو عندك شمع ميت. أما الثالث معلّس عليه أخطاءنا الظروف والأوضاع التاريخية الموجودة والله وما يمكن ثبت الزمان كثيرا ما نتكلم عن الزمن والحال تغير الزمن وننسى أن الشمس التي تطلع هي الشمس التي طلعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وأن القمر الذي يضل علينا هو الذي كان يضل علينا، وأن الأرض هي التي سكنها والسماء التي تظلنا هي التي أظلتها. أن الكون لم يتغير من شيء، والكون هو الكون، والحياة هي الحياة، والأجرام السماوية هي هي، والزمان هو هو، والليل والنهار هما هما، والأمر كما كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: نعيد زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وقد ننهي الزمان بغير جرم، ولو نفق الزمان بلا مزاح. وليس الذئب ياكل لحم ريب وياكل بعضنا بعض الحياة. نعيد زماننا والعيب فينا، ايش الزمان؟ الزمان ليس له حقيقة الا من خلال وجود انسان يمر من الوقت. استخدمه في طاعة او في معركة في خير او في شر في صلاح او في بكاء. ولذلك لا تبغى من الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما في الحديث القدسي الصحيحين عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قال الله عز وجل: يؤذوني ابن آدم وشد الظهر وعانى الظهر بيدي الامر اقدم الليل والنهار. وفي رواية: لا تشد الدهر فإن الله هو الدهر. وليس المقصود أن الدهر اسم من أسماء الله تعالى الخير، وإنما بين أسماء مثلا ذلك بقوله في رواية حضرت عز وجل أن الله تعالى قال: بيدي الأمر أقرب الليل والنهار، يعني الدهر إنما هو مخلوق لله عز وجل نصب الله أنه يمر على الناس ويتقلب عليه بإرادة الله تبارك وتعالى، والناس يتعلق في هذا الدهر يمنعونه بما شاء فحاعد خيرا بخير وإن شر بشر، ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم الله. الأمر الواضح الذي نلقي عليه أخطاء هي قضية البيئة والمجتمع وانتشار الفساد فيها، لماذا كثير ما نتكلم عن كيلة واحد منا مثلا يفعل عادة أي عادة كبيرة صغيرة افترض من دخل المدينات قضايا في حاجات قبل انا عن هذا عن الوالدين عن الجنة عن الجيران هذا في اقل النهار اصبح الواحد من يتعلم مجبور لا خلال ولا مقنان هذه الحاجات المتشابهة، وكأن الانسان كان عجل ليس له شخصية ولا اختيار ولا غاية، انما هو انسان يسمع ما يقوله له المجتمع ويمثل وكأنه مرآة ينحكس عليها ما يقع في حال الناس، وهذا ايضا غير صحيح، بل نحن شاركنا في صنع هذه العادات من جهة وأنجبناها ومن جهة أخرى استأثرنا لها وقضيناها. يقول أحد الدعاة كان هناك خطيب يتكلم عن المنابر في يوم ليلان على سبيل المثال تكلم عن فريضة غلاء الجمهور من مالكين قوسين أصحاب الشيء من الأرض أرض هذا من الآخر الذي أخبرنا اليوم أعتقد أنه موضوع وهم كما ذكرت لكم ولذلك يمني أن ينفني ومن الطرائف في بعض المسلمات في الأماكن يقول الخطباء فيقولون أئمة فيقولون الصلاة على النبي، فقام بعض الطيبين الصالحين الذين هم من جند الحين وصاروا يبنون مشرابا كأنه في النور، يعني ليس فيه مخرج للهواء ولا مقيم ولا مروحة حتى يضطر الإمام إذا تحدث خطيب كان أو إذا صلى أن لا يطيل لأنه يصيب الحركة يصف من الإجابة الاستثمار، لأن المتحدث أحيانا ينسى نفسه ويستمر في الحديث، ظل المستمعون ربما يستثقلون او يستقبلون الملاحظه على كل حال ارجو ان تتحملوا بعض الاطاله نظرا لان الموضوع يعني في نظري له اهميه كبيره. نعم الى قضيه العادات، فاقول هذا الخطيب الذي تحدث عنه كان يتكلم عن قضيه غلاء الناس، وكثيرا ما ينصح الناس ويؤكد عليهم ويلومهم ويعاتبهم ويسوق النصوص، كان عنده جهل. جاء واحد يخطبها فقلبت مرة كبيرة قال له انت امس تتكلم عن الموضوع هذا، قال طيب هل تريد بنتي تكون اقل من ثلاث الناس؟ انت اين ما كنت تقوله لنا بلا هذا هذا المجتمع، اذا الناس غيروا انا اغير، من عندك الجواب؟ من يجلس التغيير؟ هنا اصبحنا نذوق كما يقال في شبكه مصبغه ونستاثر من العادات والظروف الاجتماعيه والاوضاع القائمه وكاننا يعني نعيش في جبريه لا مفر لنا منها. وحتى في الامور الاخرى على مستوى الامر الصحي لما ننظر مثلا قضيه الجهات التنميه، الامه بحاجه الى علماء الى عقلاء الى مهندسين الى محللين مبتكرين اقتصاديين يحملون هم الاسلام قبل ذلك وبعد، كثير من الناس لا يهتمون بهذا الخبر ولا يشتركون لنا، لماذا؟ لانهم استوفوا اتجاهاتهم من خلال نظره المجتمع ومن خلال واقع الناس وغفلوا عن الامر الاخر، حتى ان تجدوا احيانا متخصصا ناجحا في تخصصه يدع هذا التخصص ويتم يعمل العمل يمكن ان يقوم به في شهور انسان غيره، لكن هو يحمل تخصص نادر فانتم له، لماذا؟ لان المجتمع لم يشترك بهذا الامر ولم يستثنى. الأمر الخامس هو قضية الطبيعة والجبلة الموجودة والأخلاق المأخوذة عن الآباء والأجداد، فكثير من الناس يحس أن هذه طبيعة، أبي كان كذا وجدي كان كذا وأنا أعترف أن هذا له رصيد من الله عشان أقرب مثال قضية الوسواس مثلا، الوسواس من أسبابه أحيانا أسباب ظرافية، نتجد أنه قد يكون في الجد ينتقل للأب ثم الإبن من سوى أو بأخرى، هذا قد يحصل، لكن ايضا ليس صحيحا ان الانسان مجبور على ما هو مجبور عليه او على ما ورثه من الاباء والاجداد، بل ان التمهيد وارد وممكن، ولذلك تجد الشرع امر باخلاق معينه ونهى عن اخلاق معينه، وتجد ان التربيه يمكن ان تصوغ الانسان صياغه جديده وتغير مجرى حياته وتبدل بعض الاخلاق الموجوده عنده وتجدد لديه اخلاق اخرى حميه، فليس صحيحا ان الانسان يقع امام جبريه حتميه الزاميه لا يمر منها تجاه ما كسبه من اباء واجداد او تجاه الموضوع. وإضافة إلى كل جبلة أو طبيعتها إيجابية قد تكون ورثة عن أبيك وجودك، تقول مثلا من طبيعتنا أننا أقرب عندنا جوب الوقوف، هذا ورثنا وهذا ورث من طبيعة، أي نعم، لكن أيضا أباءك وأجدادك عندهم ثقة وأريحية وشهامة ومروءة، لماذا حاولت أن لا تقلدهم في هذه الخصال الحميدة؟ فغرضت عندك الخصال الجميلة واختفى منك الخصال الحميدة. أما الأمر السادس فهو طبعا يتعلق بقضية موضوع الطبيعة والعلم الموجودة فيما يتعلق بالأفراد، قضية الطبيعة فيما يتعلق بالشعوب. أحد المستشرقين الأطباء المستشرق له دراسات عن المسلمين والأمة الإسلامية، فيحاول هذا الخبيث أن يوحي للمسلمين بأن المسلمين يعيشون نوعا من التخلف العقلي الموروث. يقول طبيعة الشعوب الإسلامية فيها ضعف عدم قدرة على التخطيط، ليس عندها بعد نظر، وهذا يعني أمر في غاية الخطورة، لأن يريد أن يلقي للمسلمين بإيحاء مؤداه بمدح ونور. أنتم مخلوقون هكذا، وإلا فهذا أمر منقوص علميا منقوص تاريخيا. لو أتيت بمخ من يسمونه بأينشتاين، هذا حسب نظرية النسبة، ومخ أي إنسان من المسلمين أو من غيرهم، قد لا تجد فيه فرقا كبيرا. ولا تجد أن هناك شعوب تتميز بذكاء عن غيرها من الشعوب، بل الأمر مشاعر بين الخلق كله. أما من الأشياء التاريخية، فالحضارة يوم من الأيام كانت هنا، والتقدم العلمي كانت هنا، والأسماء اللامعة في مجالات الاختراع والطب وغيرها كانت من الأسماء الإسلامية، فقد قام المسلمون بدورهم في بناء تشميل العلم والتقدم والحضارة كما هو معروف، ولا زال أوروبا تعيش على المناهج العلمية التجريبية الإسلامية. فنحن قدنا البشرية اليوم من الإهلال، ولكن أقاليم البلاد وأنعمت لنا الدنيا وأثبتنا الجدارة في هذا الأمر، وزلت إلى تنجشنا، ليست القضية كما يزعم زلت أو غيره من أعداء الإسلام. أقول الأمر الثابت هو أننا نلقي اليوم على العلماء، فإذا رأينا ما رأينا قل عن العلم أو فلان أو فلان، وقد يستشهد بعضنا في الحديث الذي رواه أبو معين عن الحنبلي، من كان من أمتي إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. فأمر ثابت اسمه العلماء، تجد أننا من حرم المسلمين العلماء. وكل من حصل في فلان الله يزيد، وكلنا قام بدوره، وكلنا أدى واجبه، وأحيانا معما سنقول إن العلماء لم يقوموا بدورهم ولم يؤدوا واجبهم، وليس يمكن أن العلماء لهم دور أكثر من غيره، وهم رواد الأمة وقوادها وزعناءها، الذي يجب أن تكون الأمة كلها وراءه، لكن يجب أن نتفقد هنا إلى قضية خطيرة خطيرة أشد فيها، قضية دورنا نحن كأفراد. العالم لا يقوم بدوره إلا إذا كان وراءه أفراد كثيرون مثلنا. وكما كان يقول الأذان في العربي، يقول ولو أن قومي أنطقتني بلا حرف ولكن بلا شعرتي، لو أن خلفي رجال شجعان عقلياء كنابيل، رأيتم كيف تكون بسالتي وشجاعتي ورسالتي في العريق، لكن خلفي أناس أعرف أنهم أول من نهاية من المسجد المعركة وأول من نهاية، ولذلك أخرهم بلا حرف فتأخرت عنه، ولو أن قومي أنطقتني بلا حرف ولكن بلا شعرتي. والمشكلة أن العالم أحيانا يكون كالقائد بلا جنود، كما قال كما ورد يا له مسعى الحرب لو كان معه رجال. أنت وضعت مثلا هذا الحب لو رميته في أرض مغلظة هل تنتظر أن يثمر؟ لا، الحب قابل لأن يملي في شجرة، لكن بشروط أن يوضع في تربة ويسقى الماء ويتعهد ويشمل المؤثرات حتى يثمر. العالم بحد ذاته ممكن ان يثبت حركه نشاط علم امر نهي تغيير، لكن بشرط توفر وسائل اخرى وامكانيات اخرى، بشرط ان يكون وراءه اناس يعرفون قدره يحفظونه. اما ان ننتظر من العالم ان يؤدي دوره ونحن ممن يساهم في الباطل قطع حمدان، هذا غير صحيح. كثير منا خاصه اهل السنه مع الاسف اصبحنا بحيث نعي او لا نعي نقلل من اهميه العلماء. فاذا جلسنا قلنا مثلا والله قلنا من الزجنة له أرض كذا وله مؤسسة كذا وعنده كذا وعنده من الله كذا ورافض 70,000 ريال، وإذا كان ذلك كذلك هل ما هو حراما حلالا على غير أصبح حراما عليه هو؟ بحق العالم أن يستغني وأن يطلب الدنيا والرزق بما أباح الله تعالى له، والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه كما ذكر الله تعالى يأكل الطعام ويمشي بالأسواق، وهكذا سائر الأجيال وكذا العالم أخرى أن يستغني عن الحرام ويذهب إلى الحلال المباح الذي أحله الله تعالى. ومطلوب منا جميعا ان نساهم في تحريك اقتصاد الامه الاسلاميه بان يكون لكل فرد منا دور، نفس الكلام نفس الكلام عند كل فرد منا دور. ما وجدنا للعالم شيء، وجدنا هذا العالم جاهلا في الدنيا ما عنده شيء ابدا. اعرف بعض اهل العلم يعيشون في بيوت من الطين لا يستطيع الواحد منها ان يجلس فيها ساعه او ساعه. رسلوا الدنيا بأقدارهم وجعلوها وراء ظهورهم، ومع ذلك ما يسلم منا هذا العالم، فأتينا نجلس نقول ما وجدنا على عيش، نذهب نبحث نبحث نصير نقول أولاده غير صالحين، أولاده غير صالحين، شوف ابن فلان في كذا، ابن فلان في كذا، يا سبحان الله، هذا إن كان صحيحا أولا لا تزر الله، زر وزر أخرى إنك لا تزر نفسك، لا يكون من أسباب ما يقع فيه ولده أن هذا العالم كان مشغولا بما هو أكبر وأهم، يعني إحنا قضية الأمة والمسلمة، فهو يذهب ويأتي آمرا هانيا داعيا معلما مرشدا مؤلفا باحثا، ولذلك انشغل عن القيام بتربية أولاده أو أكثر في ذلك بسبب انشغال ما هو أهم من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد. أحيانا كثير طالب العلم غير من العالم، فإذا قيل إلى طالب المعاصر يعرف شيء من العلم أصبح لا يجد مانع من هلال لأن العلم يقول فلان أخطأ في كذا وفلان كذا وفلان كذا، وإذا وجد أحد ينقل فتوى عالم من العلم قال اتخذوا أحبارا ورهبانا وأرنابا. يعني نحن جميعا نساهم في تقليص دور العالم وتأخيره، وبالتالي كما قلنا العالم يجب أن يقول حينئذ ولو أن صوتي أنطقت لي رماحهم وفقت ولكن الرماح أجرها. أما المسؤول الثاني في رضا الله فهو بعد الآن من الحق كما ورد في حديث الإسلام حديث ابن عباس إذا انصلح خلص الناس وإذا فسد حفظ الناس العلماء والأمراء. طبعا الشهيد لعلم بفسد فإنه ضعيف لا يصح، بل قال بعض أهل العلم إنه ضعيف جدا وهو محيط الجن ولا يصح الحديث، لكن يحتج به الإنسان لأنه يوافق هوى ورغبة نفسه. الحديث يعني برأنا من المسؤولية وجعلنا كذا، إذا صلح العالم والحاكم صلحنا وإلا فسد فسدنا والحمد لله رب العالمين. الحديث لا يصح لا بث ولا سنة. فنحن نقول السلطان الصراطية من حمد من المسؤولية، ولا شك أن السلطان له دور كبير، والأهم أدوار الصراطية اختيار المسؤولية أثناء وتوليتهم الأعمال الرجل المناسب للمكان المناسب، وهذه أهمية كبيرة حتى قال الرسول عليه السلام كما في سائر البخاري قال إذا عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساحة، قال وغير إذا أتوا قال عليه الصلاة والسلام إذا وجد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساحة. فأعظم دور بالصلاحين والحكام هو اختيار المسؤولين الأكفاء ووضعهم في المكان المناسب أولا ثم محاسبتهم كما كان يفعل عمر يرسل لعماله يقول إني يرسل للناس أولا لا أبغى أحد، يرسل للناس يقول إني لم أبعث عمالي إليكم يضربوا أبشاركم ولم يأخذوا أموالكم ولكن بعثتهم إليكم يعلموكم دينكم وليحسنوا فيكم فيئكم يحسنوا منكم الأمر ويعلمكم الدين. ومن الملاحظ ان هناك تناسب واضح بين وضع الحكام والمسؤولين وبين وضع الناس. يقول بعض اهل العلم وبعض المؤرخين يقول لما ولي ابو بكر رضي الله عنه كان ابو بكر رجلا متواضعا خاشعا دليلا من الجهاد كان يلبس ابسط الثياب ففعل الناس مثل فعله وجد عليه الملوك من اليمن ومن انحاء الدنيا والامراء امراء القبائل وغيرها وكانوا يلبسون التجار والثياب الفاخره. فلما راى ابا بكر رضي الله عنه خلع التجاره وثيابه حتى نقل ان الفلاح وهو ملك الملوك شمر لما راى ابا بكر وتواضعه وجنده ولباسه خلع ملابسه ولبس لباس عادي جدا حتى انه تواضع وتذلل وكان يوم من الايام يمشي في الشارع هذا بالخلاف وعلى ظهره يحمل معه جند شاه يمشي في الشارع وعلى ظهره ملك. فلما راه القوم قال لهم طرحتنا يا فلان انت سيدنا ورئيسنا بين المهاجرين والانصار تحمل جند شاه على ظهره. فقال له والله لقد رايت قريبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ارى يسعني ان اسلك غير مسكه في خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام خليفه رسول الله عليه وسلم يمشي في السوق ويحمل بضاعته بنفسه ومتاعه بنفسه انا مثل سواء من الصلاه. ومن ذلك الاشعث بن زيد وغيره من الكبار الذين كانوا يعودوا على الربه والفخامه والملابس الاخره وغيرها والرياش والانوار والحديد والقدم والخشب قد وجدوا ابا بكر رضي الله عنه سنه مدينه خمس من السنه. لما جاء عثمان رضي الله عنه كان رجل في سماحة وجود وكرم وسخاء فكان يعطي والله تعالى فتح على المسلمين الأرض الأموال فكان يعطي الناس من الأموال ويحسن عليهم ويحسن عندهم حتى يعطيهم اللحم لهم في بيوتهم والأطعمة والملابس وغيرها. وبالتالي تجد المجتمع نفس البناء فأصبحت الصحابة رضي الله عنهم يتوسعون توسعا مباحا بل محمول من بعض الجوانب في الدنيا فبنوا القصور والزهر والمساكن وغيرها كما فعل مثلا الزبير رضي الله عنه في الكوفة في البصرة في الشام في مصر في المدينة وغيرهم طلحة بن عبد الله سعد بن أبي وقاص وهكذا حتى تجد من خيرة أصحاب النبي عليه السلام لأن أكثر من المسلمين فعلوا ذلك ولا حرج لا حرج بل هذا مسلك حسن من بعض الوجوه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح وكما قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل ومحب الجمال. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يرى أو يرى أثر نعمته على عبده. فهذا مسلك حسن من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفي كل من خير. لما تولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثال ذلك، جاءه رجل فقال له يا أبا حسن، الناس اجتمعوا على أبي بكر وتوحدت كلمته عليه، لكن لما ولد عنك اختلف الناس عليك وحصل ما حصل. قال له علي بن أبي طالب تدري من هذا؟ قال لا، يعني الرجل يريد أن يحمل المسؤولية أمامه، يريد أن يحمل المسؤولية على ابن الطالب، لكن علي بن الطالب كان فقيها من سنن الله تعالى، ولذلك قال علي بن الطالب لهذا الرجل، قال لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يحكم مثلي، أما أنا فقيت أحكم مثلي، وبالتالي يعني في تناسب بين الراعي والرعية من وجه أو من وجوه قليلة، وهذا أمر مضطرد، ولذلك يقولون مثلا في الأمراء بني أمية لما تولى مثلا هشام بن عبد الملك أو غيره، هشام مثلا كان رجلا بخيلا ممسكا للمال، وبالتالي الناس دخلوا لما تولى وصاروا هناك شح في الأموال وفي الإمكانيات وفي وراءة الجند وفي غيرها، حتى أنه ما مر بالناس عهد المعصر كان أشد عليه ولا أنسى من عهد هشام، لأنه أمسك الأموال وقلت في عقله فأمسك الناس ما بعيد من تناسب مع حاله ووضعه. ولما تولى مثلا حاكم آخر كعبد الملك قبل مؤته من الله معروف كان يكتب شعر، ولذلك كثر الشعر تعاطي من الشعراء من الجعير والمرزق والاخطر، وكان الرجل ايضا عنده اسراع في الدماء في القتل، ولذلك سخر له من الاعوان ان يكونون على شاكله في عبقر البلدان، ولعل من اشهرهم الحجاج بن يوسف، وكذلك اخوه محمد بن يوسف بن جنه وغيرهم من الامراء الزورى الذين كانوا يسفكون بالنار ويسفكون الدماء. ان كان هذا صحيح، لكن هل التناسب بسبب ان الحاكم من الرعيه او بسبب تاثير الحاكم على الرعيه؟ كلاهما موجود وكلاهما واقع. الحاكم هو واحد من افراد الناس يوم من الايام مثل اي واحد منهم، هذا من جهه، من جهه اخرى لا شك ان له تاثير اكبر من اي انسان، هذا لا اعتقد انه موضع خلاف. لكن ينبغي ان ندرك ان حتى حين نتصور ان هناك حاكمه باي بلد او سلطان استبد بالناس وافقد الناس قيمتهم وجعلهم حصارا، فان هذا الامر يرجع اليهم هم بمنظار الشارع. يقول الله عز وجل مثلا في القران الكريم هكذا قاعده يلقيها الله تبارك وتعالى، يقول وكذلك يولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، ولي بعض الظالمين بعضا لان يجعلهم اولياء. فيوم كان الناس مثلا من امثال هارون وهامان وامثالهم سلط الله عليهم بالعفو، ولو كان الناس مثل عمر وعثمان وعلي بن الزبير وطلحه وسعد طيب الله تعالى لهم ابي بكر، ولما فسد امر الناس فسد امر ولايته. فالامر في تناسب، ولي بعض الظالمين بعضا، ولذلك يقول بعضهم ان الله تعالى خير لعمر بن الخطاب لما ولي خير له من امثال رجاء الحي وغيره من الاسقياء العباد والجهال والعلماء الفقهاء، وكذلك خير لعبد الملك بن مروان وامثاله الحجاج بن يوسف وامثاله من الاسلام افضل الله افضل الله. وهكذا تاتي القضيه نولي بعض الظالمين بعضا. يقول الله تعالى عن فرعون استخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. ما كان فرعون ليستطيع ان يجد فقيرا ويقول للناس انا ربكم الاعلى يا ايها الملا ما علمت لكم من اله غيري، ما كان يفعل ذلك لولا انه عرف ان امامه الناس لا قيمه لهم ولا يمكن ان يرد عليه ولا يقاوم ظلمه او نفسه او باسه او عناده، بل هم يؤمنون على ما يقول خطا كان ام صوابا حقا كان ام باطلا. ولذلك اصبح يقول ما يقول دون ان يتوقع من احد ان ينكر عليه او يرد عليه بما قال. فهناك تناسب واضح، وما يقع من هؤلاء فانما هو بسبب ان الناس فقدوا شعورهم بقيمتهم كافراد، فقدوا شعورهم بمسؤوليتهم تتسلط عليهم هؤلاء. الامر الثاني اختم به من الاشياء التي معلق على الحصانه هو الفيد الخارجي، وهذا امر ان كلام فيه نقول لكن من نعمل لاننا كثيرا ما نرتاح ونستحدث حين نتكلم عن الفيد الخارجي. لكن اطلع على الرياح، لماذا؟ هل يهمهم الذين فعلوا وخطروا؟ حكماء صهيون، الماسونيه، الشيوعيه، النصارى، المشركون، الكذا الكذا. المهم اصبحنا امامنا الان سلوك معلقه من الامر والاديان والنظريات والمذاهب والجمعيات السريه والمخططات، اصبحنا نلقي عليها كل اخبار، وهذا امر نفسي واضح. ولذلك تجد ان الناس يستوون من الحديث عنه ويرتاحون لذلك اشد الراحه، حتى انك تجد يعني الامه على مستواها العام تلقي بالمسؤوليه على من تخاف، لكن حين تنتقل الى الخاصه من الامه وهم الدعاء الى الله عز وجل. في كثير من البلاد تجد الدعاة يقولون بالمسؤولية عن الأشياء التي وقعت لهم، لا يقولون نحن المسؤولون، يقولون المسؤولون الحكام في تلك البلاد. يعني مثلا الحاكم بطش بالدعوة في بلاد ما واضطهد وعذب وهذا وقتل وعلق على أعواد المشأمة، فهذا حدث في بلاد عديدة كما تعلم. قبل ما تجد داعي يقول نحن المسؤولون ويحلل الموضوع ياخذ بنتيجه ان هناك اخطاء في الدعوه، في طريقه الدعوه، في سلوك الدعاء، في اساليبهم كانت اكبر في هذا الاختلاف. يكتفي بان يقول هذا هو فعل الحاكم الذي اضطهد وآل المؤمنين واعتدى علينا وانتهت القضيه، والله الحاكم هو المسؤول، وخرج الدعاء قبل ان يكون المسؤول. والامه كذلك، اليهود والنصارى هم الذين خططوا وفعلوا واوصلوا الامه الى ما وصلت اليه، اما الامه فهي اما ذلك لا تعلم شيء يتعارض به. وهنا نقول كما قلنا سابقا، نرجع مسؤوليتنا نحن. يقول الله عز وجل بعدما دخل كيد المجرمين قال وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لم يكن كيد الاعداء لم يبلغ ما بلغ لو كنت اهل صبر وتقوى، وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالله تبارك وتعالى يبادر على الذين امنوا ويحميهم ويحفظهم من كيد اعدائهم. وانما الامر كما قال احد المفسرين الغربيين قال ان الاسباب الحقيقيه لكل انشطاء داخليه وليست خارجيه، داخليه وليست خارجيه. قال وليس علينا ان نلوم العواصف اذا اسقطت شجره ذخره، لكن علينا ان نلوم الشجره نفسها. شجره اصلا تتمايل ايل للسقوط فجاءت عاصفه فاسقطتها وزعفتها، ليس المسؤول عن ذلك العاصفه، انما الشجره اصلا كانت مضيعه لهذا الامر. اختم الحديث بالنقطه الاخيره والمهمه ايضا، كيف نستطيع ان نشكل الفرق بين الفيلتين؟ كيف نستطيع ان نحل المشكله هذه؟ نستطيع ان نحل المشكله هذه بكيف الحلول انثرها من جهه. اول حل ان من الضروري ان نشعر بالمسؤوليه جميعا، هذا ضروري ان نحس بالمسؤوليه. واخر احدك لو خرجنا من هذه المحاضره وكل فرد منا يحس بانه مسؤول، اعتبر هذا سجل عظيم ونتيجه كفاره. وهذا امر واضح، لان الامر كما قرات لكم ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. ويقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما رواه ابن عمر وهو متفق عليه كلكم راح وكلكم مسؤول عن رعيته. مثل احد صلى الله عليه وسلم، حتى المراه حتى الولد حتى العبد راح جمالك الا مسؤول عن رعيته، الجميع راح ومسؤول عن رعيته. اذا الخليه الاولى ان نشكر جميعا بالمسؤوليه تجاه ما يقع في القريب او لا بد من ذلك الأول. بعدين هذه الوسائل تحقيق الشورى، أن نحرص على تحقيق الشورى، والشورى لها أثر عظيم في إشعار الأمر بقيمته، وذلك لأن اتفاق الإنسان جعلته أمر مشكلة يفكر فيها ويحس أنه طرف فيه. الشورى على كل الصور، خذ مثلا أنت تريد أن تربي أولادك، استشيرهم في أموره. إذا أردت أن تشتري له زوج أو حتى لعبة أو أي قضية اجعل له رؤية في هذا الموضوع، عوده على أن يساهم في التفكير في هذه القضايا، وألا يكون تعود على هناك أشياء تفرض عليه وتقدم له فقط. لا بد أن ننكد الشورى، الإرسال مع الله، الداعية مع من يدعوه إلى الله تعالى بربهم على أنها تستحق، بربهم على الشورى، وأن يكون الأمر أمرنا جميعا، هذا شأننا كلنا، حتى لو فرض وقع خطأ فيما بعد محمد جميعا، ما نرجع نقول أنت مسؤول لأن أنت فعل شيء باستبدال لنا رأي منا ولا مشورة، نحن جميعا نتشاور مع ربهم في هذا الأمر، فإن كان نحن جميعا مسؤولون عن هذا الأمر الذي وقع، ولذلك لم يكن أحد أكثر مشاورة من الرسول صلى الله عليه وسلم في أصحابه، مع أنه معصوم مؤيد بالوحي من السلام، لكن يعلمنا لنا من أمام وسائل إشعار المسلمين المشاورة. ولذلك لا شيء يشبه قيمة الفرد مثل الاستبداد. إذا كان الإنسان مفروض عليه كل شيء، حتى الثياب التي يلبسها، وحتى المدرسة التي يدخلها، والعمل الذي يقوم به، والكتاب الذي يقرأه، والشريط الذي يسمعه، وكل شيء مفروض عليه ملوك له في الثياب، هنا يدخل الشخص سمته كإنسان ووصلة مزرعة. الأمر الثالث هو قضية أن نحرص على أن نشرك الناس في تحميله من المسؤولية في كل شيء، في الدعوة، في التعليم، في قضاء الوقت، ونجعل للسمع والطاعة تحميلنا. المشكلة أحيانا أن نخلص بين قضية السمع والطاعة أو نجعل السمع والطاعة دليلا عن قضية تحميل الناس المسؤولية. أنت إنسان في عمل معين، تختار مشرك في مدرسة، في مركز تدريسي، في حلقة تعليم، في حلقة تحت القرآن، أبدي بيتك بعد ذلك أي صورة من الصور، فرق بين أن تكون والله مهلك فقط أن تحول من أمامك السمع والطاعة، لأن كثير من الناس يقيد له ويلد له أن يكون سيدا زعيما إلى أشراف، قال الناس سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. كل شيء جاي يحتاج الى هذا، لكن لا، ما ينبغي ان ننساق مع هذا الامر الذي ينهدم، ينبغي ان ندرك انه يجب ان نربي الناس يكون لهم مشاركه حقيقيه في تحمل المسؤوليه. هذا له كذا وهذا له كذا، ولذلك بعض الدخلاء الثانويين الامريكيين في امور الاداره تجد اذا كان عنده امل يرجع بين بعض المسار، انت عندك كذا وانت عندك كذا وانت عندك كذا، لذلك هو مجرد مشكله. يسالك يا اخي رحلة يريد أن يأخذ بها مزروعة بدلا من كون إنسان هو كل شيء من الألف من الألف هو الذي يعد البرامج الاقتصادية والأمنية، وهو الذي يأتي بالأطعمة، وهو الذي يأتي بالأواني، وهو الذي يملك السيارة، وهو الذي يحدد المكان، وهو الذي يحدد الزمان. جعل كل إنسان له دور، وهو له دور آخر يمكن يكون معه أقدر جميعا أو فوقه أو غيره، كل إنسان له بذل المسؤولية يتحمل الإنسان درجة شخصيته، أصبح إنسان يشعر بقيمته وليس مجرد يعني شجرة صغيرة ملكت مقل، ليس فيها قوة ولا مناعة ولا خبرة. لا هذا ما يتعلق، ما يتعلق بموضوع تحمل المسؤولية أيها الأخوة والمشاركة في ذلك. لكن طريق مثال إذا مثل كل أمثلة، موضوع التعليم الآن في كثير منها تجد التعليم يعتمد بإذن ما نحن الآن، ما حد يتكلم عن بقية التنمية والتسجيل، حتى بالجامعات مثلا وغيرها، أستاذ يوصل والطلاب يحفظون وفي النهاية يحتضرون، إذا لم يعد طالب يوم، لم يعد يوم مسؤولية، لكن عند السعر على الأقل كان الطالب يحفظ، كان الطالب يحفظ ويقرأ، وبالتالي له دور في التعليم، يشارك في العملية، يتحمل خصوصا من المسلمين، فضلا عن قضية إعداد الفطور، فضلا عن التدريس أحيانا حتى الطالب يشارك في التدريس كما كانوا يسمونه عند السلف يسمونه المريد، أنه يمكن بنيابة عن الشيخ أو يعيد الدرس بنيابة عن الشيخ فيكون هناك مشاركة في تحمل المسلمين. القضية الرابعة هي قضية الفرض على الأقدام ونمنع الخوف من الفشل. كثير من الأحيان كان نستطيع أن نعمل أشياء كثيرة لكن لم نعمل شيء، أخاف من الفشل. يعني مثال أيضا، نريد أن نتكلم على مجموعة من الناس، نصيحة كلمة تنفيذية. أول أمر يخطر للبال من الفشل، لما فقط يغلق الأبواب في وجهك فلا تستطيع أن تتكلم في شيء، يرتج عليك أو تقول كلام خطأ أو ترتدي. إذا خوف الفشل يدعوك إلى الإحجام، يؤمن بذلك لأي عمل علمي، دعوي، تجاري، إذا الإنسان يمنعه خوف من البشر من الإقدام على هذا العمل، والواقع أنه يحتاج إلى قدر من الإقدام والثقة والشجاعة مع الضبط والحكمة والتخطيط السليم والإعداد الجيد حتى يبني نفسه بناء صحيحا ويشارك في تحمل المسؤولية وزارة التعامل. الأمر الخامس هي أعطاء الطب دوره في النقل والتصحيح. الإذن، التمويل، الشخص، الواقف، أي إنسان الداعية يعطى دورا في النقل، كما كان عمر رضي الله عنه من أقوى الشخصيات عمر، كان الشيطان يخاف أن يحكم له من إذا رآه في شارع، ما سألت عمر فجر إلا سألت الشيطان فجر غير غيره. الناس كانوا يتفقون من أصحاب الرسول عليه السلام أحيانا يضطرب الواحد منهم إلى دعاه غدا. ومع ذلك كانوا يصححون له، ولعلكم تعرفون امثله كثيره من اتصف الرجل لما قال عمر الا ما تسمع واطيعه، قام احد من الصحابه قال لا يا عمر لا سمع ولا طاعه، لما نحمد الله؟ عليك كون اطول منا اكثر من ثيابنا، عليك نقيم نحن على كل واحد لا نسمع ولا نطيع. قال عمر اين عبد الله؟ فقال لعمر هذا يا امير المؤمنين. قال من شقه الله اين بهذا الثوب؟ قال والله هو ثوبي اهديته لك يا امير المؤمنين. فقال الرجل الان يا عمر قل نسمع ونطيع. وتعرفون قصة المرأة من صحة وقد حسنها السيوطي وغيره لما وقع عمر وقال لا تقالوا في سبق النساء، فقامت المرأة وقالت لا أخطأت يا عمر إن الله تعالى يقول إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. فيروى أن عمر قد أخطأ على ما أصابها حتى على المنبر يعلمها أتمنى لا ننقص مقدمة حتى لا زالت الأجيال تتمدح وتتمجد بهذه الأعمال الجليلة التي والمراقبة التي تدل على الثقة بالنفس والقلوب الشخصية. وأخيرا عدم المبالغة في العقاب، عدم مطالبة العقاب على الخطأ. يعني جاء إلى عندك مثلا أو موظف أو ابن أو أي نوعية من الناس ليس بانتباع الناس وقع من خطأ، هنا يجب عدم المبالغة في العقاب على الخطأ بالصورة التي تجعله في المرات القادمة يحدث هذا الخطأ ويتولد به خوف شديد. فمثلا الآن أنه يعلم أولاده على أنه يعني يضربهم بقوة على أي خطأ، تجد هؤلاء الأولاد دائما عندهم تردد وخوف وهيئة فلا يحملون على شيء أبدا، ليس لديهم ثقة بأنفسهم. قد يكبر الواحد منهم ما عنده ثقة بأنفسهم لم يتربى على هذا الأمر، فينبغي أن يتنبه لهذه الأمور. بعض هذه الأمور تربوية نحتاج إلى أن تتربى عليها الأجيال حتى يخرج عندنا أناس لا تكون بأنفسهم. وفي نهاية هذه المحاضرة أقول كما أقول تقدير واسع، نحن جميعا وبشكل فردي المسؤولون مسؤولية كبيرة عن ما يحدث لنا كأفراد وعن ما يحدث للأمة كلها في مشارق الأرض ومغاربها.